بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وما زلنا مع موضوع الإحسان. ووعدتكم في اللقاء السابق بأنني سأتحدث عن فوائد الإحسان بعدما ذكرنا معنى الإحسان وأيضا نصوص القرآن والسنة التي جاءت ببيان عبادة الإحسان وفضل الإحسان وأهمية الإحسان. ولا شك بأن فوائد الإحسان كثيرة، منها أن الإحسان ثمرة عظيمة تتجلى في تماسك المجتمع المسلم وحمايته من الخراب والدمار. ولذلك الإحسان في واقع الأمر مظلة يستظل بها أهل الإسلام وتستظل بها المجتمعات، وتبقى يعني متكاتفة قوية بينها من وشائج الصلة، الشيء المعلوم. كذلك من فوائد الإحسان أن الله تعالى مع المحسنين، ومعلوما بأن المعية الواردة في القرآن معية الله جل وعلا على قسمين وضربين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فالله جل وعلا مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، وأما المعية الخاصة فهي معيته مع أنبيائه وأوليائه وأهل الإحسان من ذلك أيضا. ولذلك المحسن لا يخاف بحول الله عز وجل لأن الله تعالى معه. أيضا من فوائد الإحسان أن المحسن إلى خلق الله عز وجل يحصل على محبة الله عز وجل، فمن أحسن إلى خلق الله عز وجل أحبه الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا ثمرة وفائدة. كذلك المحسن له عند الله عز وجل الأجر العظيم والثواب الكبير، فالله جل وعلا أعد للمحسنين أجرا عظيما. ولذلك ما ينتظر المحسن يوم القيامة من الثواب والأجر ومن النزل في الجنة الشيء الذي صرحت به النصوص في الكتاب والسنة. كذلك الإحسان في واقع الأمر، هذا الخلق العظيم إذا أشيع في الناس فإنه بالمجزوم المحقق ستسود المودة والمحبة وستطمئن النفوس وتنزاح الحدوث، ويحصل من البذل والخير الشيء الذي سببه هذا الإحسان. ولذلك المحسن في واقع الأمر هو قدوة حسنة للآخرين، وربما بإحسانه اقتدى به الناس فأشيع الإحسان بين الناس. والإحسان خلق جميل وعظيم حينما يكون ظاهرة في المجتمع، لا شك بأن المجتمع سيكون على خير بإذن الله جل وعلا. أيضا الإحسان في واقع الأمر، إذا أحسن الإنسان في عبادة ربه جل وعلا، كما ذكرنا نحن في اللقاء السابق بأن الإحسان يكون مع الخالق والإحسان يكون مع المخلوقين. فإذا أحسن العبد في عبادة ربه سبحانه وتعالى كان ذلك سببا من أسباب بعده ومجانبته المعاصي والآثام. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه: فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك لقلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهني ونعيمه التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين. الإحسان أيها الإخوة والأخوات من فوائده وعوائده أنه سبب من أسباب انشراح الصدور. ولذلك تجد من أكثر الناس انشراحا للصدر ولينا للعريكة هم أهل الإحسان، أهل الإحسان. وقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا في صدره، وجد وحشة في صدره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ولا شك بأن هذا نوع من أنواع الإحسان. فالكريم المحسن من أطيب الناس نفسا، ومن أشرحهم صدرا، ومن أنعمهم قلبا، بخلاف من يمارس خلق البخل والعياذ بالله والشح، فإنه من أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا. الإحسان أيضا إخواني وأخواتي من فوائده وعوائده وثمراته وآثاره أنه سبب من أسباب إطفاء نار الحسد بين الناس. ذلك أن إطفاء نار الحسد أو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه والكلام له: فاسمع الآن قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة، والله هو الموفق المعين، بيده الخير كله، بيده الخير كله لا إله غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.